قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن نبي المنهان قال أنت التجارة في الصرف. فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حان. وحدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار ومصعب وعامر بن مصعب عن أنهما سمع أبو المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان ليس فلا بأس.
أحسنت. من أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في الدرس. وقوله تعالى للرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون لكنهم إذا نادهم حق من حقوق الله لا فلم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن السرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصير.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج في التجارة. قال وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثني محمد بن سلام وهو البيكندي ثقة ثبت. قال أخبرنا مخلد بن يزيد وهو القرشي الحراني صدوق له أوهام. الذي يقال فيه الصدوق له أوهام ما حال حديثه؟
حسن ما لم ينص الأئمة على أنه.
أحسنت. حديثه حسن ما لم ينص أحد من الأئمة على أن هذا الحديث من أوهامه. قال أخبرنا ابن جريج وقد تقدم. قال أخبرني عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه فاضل مشهور. قال عن عبيد بن عمير وهو الليثي مشهور بالعبادة وهو ثقة جليل أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعا فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألهان الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليبين على أن خروج الشخص للتجارة والسفر من أجل ذلك ودخول الأسواق أنه لا شيء فيه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بخلاف من لا يرى ذلك. ولكن لا ينبغي له أن يشغل بالأسواق عن عبادة الله عز وجل، فإن الأسواق كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله، إن استطعت أن تكون آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منه فافعل، فإن بها معركة الشيطان وفيها باضة، قال: فإن بها باض الشيطان وفرخ، وفيها ينصب رايته، وفيها ينصب رايته، أي في الأسواق. ولهذا فإن الأسواق محل اللغط والفوضى وربما المشاجرات والمخاصمات وربما أماكن القتل والقتال وغير ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عمر خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. والشيطان ينصب رايته في السوق، الشيطان ينصب رايته في الأسواق. ولكن مع ذلك فإن الدخول فيها للحاجة للبيع أو للشراء أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ليس بمحرم ولا عيب ولا خال من المروءة، ما لم يقع الإنسان في فتنة أو معصية، أو يكون هذا المكان أو هذا السوق خاص بالنساء، أو فيه اختلاط وأذية وفتنة، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل مثل هذه الأسواق التي فيها الفتنة والتي فيها المعاصي التي يتضرر منها ويفتتن ويتأذى. أما أنه يبيع ويشتري فقد قال عمر: شغلني الصفق بالأسواق، وهو عمر بن الخطاب الذي كان يفر منه الشيطان. ومع ذلك فإن عمر لم يفته العلم، فكان حريصا على العلم، لكن كما يقول أهل العلم: قد تفوت الفاضل مسألة ويحسنها المفضول. فعمر أفضل من أبي موسى ومن أبي سعيد بلا شك ولا ريب، ولكنها فاتته هذه المسألة، وهي مسألة أن من استأذن فلم يؤذن له بعد الثلاث يرجع، وهذا أدب نبوي قل من يطبقه. فبعض الناس إذا جاء يستأذن يدق 30 دقة ربما، وربما يدق الباب حتى يكاد يقلع الباب، إما أن تجاوب وإلا كسر الباب، وهذا ليس من الأدب وخلاف السنة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، فإن أذن لك وإلا فارجع. بل جاء عن بعض الصحابة أنه قال في دق الباب أن يكون بالأصابع، بطرف الأصابع، الآن يحتاج إلى حجر، بعضهم بحجر وبعضهم بعصا وبعضهم يهز الباب بكامله، وهذا خطأ. فأبو سعيد أبو موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر فلم يؤذن له، عمر كان مشغول ولم ينتبه لدق الباب أو لاستئذان أبي موسى، فلما رأى أنه ما أذن له رجع. فلما سأل عنه عمر قالوا: ذهب. فذهب إليه: مالك؟ فقال: كنا نؤمر بذلك، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك الاستئذان 3. فقال له: إما أن تأتي ببينة وإلا في رواية أوجعت ظهرك. إذا كان هذه سنة لا بد تأتي ببينة. فجاء يشهد له أبو سعيد ويشهد له جملة الأنصار رضي الله عنهم، ولكنهم أرسلوا أبا سعيد لأنه أصغرهم. وهذا يدلك على أن عمر فاتت هذه المسألة وفهمها من هو أصغر منه. وقد يتقن التلميذ مسألة تفوت المعلم، وهكذا. ويستفاد من هذا الحديث شدة تثبت عمر، شدة تثبته، وأنه إذا عرف الدليل استسلم وانقاد. أول ما قالوا له هذا حديث قال: ألهاني الصفق بالأسواق، مع أنه قبل ذلك كان يتوعد أبا موسى أنه يضربه إذا لم يأتي بالبينة، وليس فيه رد خبر الواحد، ولكن عمر أراد أن يتثبت، لكن ليس فيه رد خبر الواحد، فأخبار الآحاد مقبولة عند جماهير أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية في قراءة فتثبتوا، فلا يتثبت إلا في خبر الفاسق، وأما في خبر العدل فإنه يجب أن يقبل بشرط أن يكون ثبتا، ما يقبل أي خبر ثم يقول حدثني الثقة أو الثبت وهو ما هو ثقة، أن يكون ثبت وثقة. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة كلهم فقهاء ولكنهم بين مستقل ومستكثر، فأبو موسى وأبو سعيد وعمر وسائر الصحابة كلهم فقهاء وعندهم حرص على الأحاديث وفهمها ودراستها والعمل بها وتطبيقها، وهذا هو العلم، التطبيق فيه تطبيق العلم. فأبو موسى رضي الله عنه عمل بهذا العلم. إذن هذا من الآداب المهمة، الاستئذان. فإذا جاء الإنسان والباب مفتوح فلا ينبغي له أن يدخل إلا بعد أن يستأذن، كما قال بعض الناس، بعض أهل العلم قال بعض الناس ما يستأذن إلا وقد وصل عند التنور في المطبخ، وهذا خطأ. هذا يحصل عند بعض الجهلة أنه يدخل الدار ويا أهل الدار يا أهل الدار، وهو يطلع الدرج حتى يصل غرفة النوم، يا أهل الدار أين أنتم، وهذا خطأ. فإن كان الباب مفتوحا فينتظر ويستأذن إن أذن له وإلا رجع، وإن كان مغلقا فيطرق الباب بأدب 3 طرقات، فإن كان يعلم أن البيت كبير وصاحبه ربما يكون بعيد لا بأس أن تكون يعني دق بحيث يسمع. أما أنه صاحب البيت ما يريد وأنت تدق الباب تدق 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 تدق، أو يكون نائما أو غير موجود فتدق حتى تتعب، هذا خطأ، فهذا خطأ. ويستفاد من هذا أن التجارة المباحة من فضل الله وهي رزق من الله جل وعلا. قال الله وابتغوا من فضل الله، فهي من فضل الله تبارك وتعالى، يتفضل بها على من يشاء من عباده. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم التاجر ومنهم المزارع ومنهم بين ذلك، ومع ذلك كانوا كلهم همهم الدين ونصرة الدين. أما اليوم فكثير من الناس إذا انشغل بالدنيا ترك الدين، إذا أقبل على تجارة أو عمل خلاص كأنه وظيفة، العبادة هذه كأنها وظيفة، طلب العلم كأنه وظيفة، إما تتفرغ لها بالكلية وإلا ما في، وهذا غلط. ولكن ينبغي أن يكون الإنسان همه العلم والدين والقرآن ولا ينشغل بالدنيا، فإن ينشغل ببعض الأعمال لا يفرط ولا يضيع ولا يهمل. فإن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا أحاديث كثيرة، مع أن كثيرا منهم كان مشغول، بعضهم بالتجارة وبعضهم بالزراعة وبعضهم بالجهاد وبعضهم بغير ذلك، ومع ذلك نقلوا لنا شريعة الإسلام نقلا عظيما قولا وعملا وتطبيقا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما الآن كأن العلم وظيفة أناس مخصوصين فقط، فلان وفلان في المسجد والبقية ما لهم شأن، لا يبحث ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يحضر، وكأن هذا عمل من الأعمال، كأنه عمل من الأعمال، مع أنه يجب على كل مسلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يتفقه من دينه ما يحتاج إليه في عبادته، وإلا فإنه يأثم. بل بعضهم ربما تجده يصلي مع المصلين وما عنده أي عمل، ولكن إذا قلت له جلس درس كأنه حصل له مس من الشيطان، يضيق ويخرج من المسجد يلعب في الشارع وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا كله من الحرمان وعدم التوفيق. إذا كان الإنسان هكذا هذا من تلبيس إبليس، لبس عليه إبليس، يفضل أن يذهب ويشرب 1 شاهي أو يدخن أو يجلس يتحدث مع زملاء، ولا يفضل أن يجلس يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله عز وجل، هذا من الحرمان ومن تلبيس إبليس. كم قرأنا أحاديث